أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا 46 من لقاءات الصفات المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وهو اللقاء 21 بعد 100 من لقاءات الصفات المحلات ابتداء من المقدمات. والليلة إن شاء الله تعالى مع المشهد 16، وهو المشهد الأخير من مشاهد السورة، وقرأنا فيه مختصر تفسير الحافظ ابن كثير، وهو الذي سميناه بالصفوة. وبدأنا في أول الحليات والتحلية بقراءة الاشتقاق لمفردات هذا المشهد، ثم الليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في البيان والمتفرقات لهذا المشهد. وهذا المشهد الأخير يبدأ من الآية الثانية بعد 100 وينتهي إلى الآية 11 بعد 100، وهي آخر آية من آيات السورة، فيكون المشهد من 10 مشهد من 10 ويبدأ من أول الآية الثانية بعد 100 في قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب. وأنت تلحظ في هذا الختام، هذا المشهد الذي سميناه مشهد العبري والمواعظ لأولي الألباب والبصائر، هو يعني في هذا المشهد خلاصة القصة، خلاصة السورة، كل السورة. يعني أنت ستمر على السورة جميعا من خلال تلك الآيات. أول آية: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وإحنا اتفقنا في المقدمات كما تذكرون أن ذلك إشارة، اسم إشارة، فذا هو الإشارة، الذال والألف اسم إشارة، ثم تأتي اللام التي تفيد البعد، ثم الكاف التي تفيد الخطاب. فالخطاب المفرد يكون موجها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ورائه الأمة جميعا، لكن الخطاب هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلام البعد هنا فائدتها إيه؟ حد يساعدني؟ هل ما سيكون هو شيء بعيد؟ يبقى هنا بعد رتبي. احنا اتفقنا ان البعد الذي يكون في اللام التي تدخل على اسم الإشارة اما ان يكون بعدا حقيقيا او ان يكون بعدا معنويا، بعد معنوي، زي اول المصحف: ذلك الكتاب لا ريب فيه، انه إشارة للكتاب، للمصحف الذي بين يديك. فالبعد هنا بعد رتبي، يعني هذا الكتاب الرفيع العالي لا ريب فيه. يبقى اللام هنا، اللام في اسم الإشارة التي دخلت أفادت البعد، والبعد هنا هو بعد رتبي. يبقى ما سيأتي من الفوائد والتنبيهات والعبر والمواعظ هو من الرتبة العالية. انتبه، ينبهك أن ما سيأتي من أول هذه الكلمة أو ذلك إلى آخر الآية 11 أن ذلك سيكون في الرتبة العالية من الفائدة والتنبيه والموعظة ومن العبر العظام الكبار. يبقى ده كلمة اللام هنا أفادت معنى الإيه؟ معنى العلو. يبقى هذا اسم إشارة، واللام أفاد، والكاف خطاب لمفرد، فكأنه المعني الأول بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي. السورة سورة مكية، سورة مكية، فالكلام هنا يقال له يعني أيها النبي المكرم. ولما تفك الكاف، إذا فكيت الكاف يبقى خطاب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أيها النبي المكرم، ما تلوناه عليك. اسم ذا بقى، ذا دي شيل ذا اسم الإشارة، تشيلها تحط مكانها إيه؟ ما تلوناه عليك من هذه الآيات 100 آية وآية في تلك الرتبة العلية جت من اللام، يبقى الكاف حللتها واللام حللتها واسم الإشارة حللته، صح؟ صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت هذه البداية الفخيمة، بداية فخيمة للعبر والعظات في الختام في 10 آيات. كل آية من الآيات دي في الغاية القصوى وفي نهاية العظمى من المراد من تلك السورة العجيبة. واحتفانا أن السورة دي لها خصائص كتير انفردت بها، أهم خصائصها أنها لم تشتمل إلا على قصة واحدة، حازت آيات السورة جميعا من أولها إلى آخرها، لم تخرج عن تلك القصة العجيبة. فيجي الختام هنا يكون مناسبا جدا لتنبيه المخاطبين من وراء النبي صلى الله عليه وسلم لدلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من كان يعارضه في ذلك الوقت وإلى آخر الزمان. يبقى كلمة ذلك من تبعيد، ذلك من تبعيد يعني بعض، ذلك بعض من أنباء الغيب التي والنبأ لا يقال إلا في الشيء العالي من النبوة والنبوة والنبأ. المادة دي مادة ارتفاع، نبأ الشيء، فالفرق بين الخبر والنبأ إيه؟ وده موجود في القرآن وده موجود في القرآن. النبأ يقال حينما يكون الشيء عاليا في علو معنوي. يبقى واحد من الأخبار العالية التي تأتيك في هذا الكتاب المبارك من هنا من تبعيض، وقد اشتمل هذا الكتاب على الأخبار العالية الدالة على صدقك أيها النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. مدخل فخيم جدا لختام تلك القصة العجيبة والصورة العجيبة. ذلك حللناه 3 من تبعيض أنبائي، جمع نبأ، والنبأ النبأ العظيم، النبأ لا يكون نبأ إلا بالإيه؟ بالعلو والارتفاع، ارتفاع الشأن. يبقى ذلك من أنباء الغيب نوحيه، والنون هنا بنسميها نون إيه؟ نون العظم. فاحتيج هنا إلى إيه؟ إلى استحضار عظمة الموحي سبحانه وتعالى جل جلاله. عظمة الموحي، جاءت نون العظمة هنا عشان تدخلك في تلك الحضرة الرحيبة، حضرة الإله جل جلاله. نوحيه، نون العظمة، نوحيه إليك. يبقى هذا المدخل بداية الختام، فانتبه لما سيأتي، لأن أول قضية بتطرح هنا هي كما يقول أول نقل تقرؤونه هي قضية ربانية القرآن وربانية هذه السورة. هذا من ربوبية الله تبارك وتعالى، هذا الوحي من الربوبية، من الله تبارك وتعالى إلى خلقه يهديهم ويدلهم عليه جل جلاله. فنقرأ على بركة الله إن شاء الله تعالى من أول تلك المعاني من أول هذه الآية المباركة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. البيان والمتفرقات. يقول الدكتور أحمد نوفل: بهذه الآية تبدأ التعقيبات على القصة لتستغرق 10 آيات الأخيرة، ولتجيء منسجمة مع القصة كل الانسجام، متناسقة وإياها كل التناسق، ويكون أول تعقيب على القصة وأول درس تلفت له العيون والأفكار والقلوب هو الإشارة إلى ربانية مصدر هذا القصص، وهي في الحقيقة أهم قضية. ومن هنا بدأت بها السورة أيضا في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ده بيسموه رد العجز على الصدر. يعني بدأت السورة بمعنى وختمت به. نحن نقص عليك وهنا نوحيه إليك. خدين بالكم فاهمين؟ يعني هنا دي من البراعة، من البراعة البلاغية في الكلام، إنك لو مقالك حتى مهما طال المقال فترد العجزة، يعني آخر الكلام آخر الأبيات آخر المقال ترده على أوله، بدأ نحن نقص عليك وختم نوحيه إليك. فشوف المعنى هنا استحضار لذلك، فنوحيه ونحن، هذه العظمة مطلوبة الآن في معنى المصدرية الربانية، المصدرية الربانية لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين والرد على المشككين في أن هذا الكلام وحي من الله تبارك وتعالى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
يقول: إن جني الفوائد من القصة وأخذ ما فيها من تربية وخير مأخذ الجد والتعظيم مرهون بالاعتقاد بربانية هذه القصة. ولإثبات ربانية هذه القصة تستعمل الآية أسلوبين، الأول منهما في الشق الأول وهو تقديري: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، والثاني برهاني: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.
ده عقلي، برهان يعني عقلي، يعني طريقتين في الإثبات. الطريقة الأولى طريقة خبرية، خبر من الله سبحانه وتعالى، خبر رباني. والمسلك الثاني مسلك عقلي، اللي هو بيقول عليه برهاني، برهاني يعني عقلي، يعني بما أن وإذا. فقوله سبحانه وتعالى بواو العطف وما كنت، يبقى الأولانية تقرير، ذلك خبره، خبر من أنباء الغيب نوحيه إليك، ده خبر. والثانية نشاط عقلي، كيف لك أن تدرك ذلك وأن تعلمه وأن تحكي لهم ما في كتبهم على هذا النحو من التفصيل والتصحيح. لأن هو الكلام، فهنا البرهان الثاني أو الدليل الثاني دليل عقلي برهاني، كما قال الشيخ حفظه الله. تفضل.
يراد أن يقال: إنك يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام لم تحضر كل أحداث وتفاصيل ومجريات ووقائع هذه القصة، ولكن اكتفي بالإشارة إلى مشهد واحد من القصة ترتبت عليه بقية المشاهد، ذلك هو موقف كيد الإخوة ليوسف واجتماع كلمتهم على الإيقاع به، فجعل الله ذلك بداية الفرج، فجعل الله ذلك بداية الفرج له وفق مسلسل من الأحداث مرتب على عين الله تعالى.
يعني كأنه دي أول حدث تتابعت بعده الأحداث، بداية القصة بدأت بهذا المكر، يعني اتهام يعقوب عليه السلام بأنه ينحاز لولده وكذا وكذا، ثم الاتفاق على هذا الكيد، ومن هنا بدأت هذه الحوادث والوقائع المتسلسلة. فذكر الحدث الأول تنبيه على ما بعده من الأحداث، يعني هو تنبيه بالأول على ما يتلوه من الأحداث. إيبا وما كنت لديهم إذ أجمعوا، طيب وما كنت لديهم إذ ألقوك في البيت، وما كنت لديهم إذ جاءت السيارة، وما كنت لديهم إذ أخذوا مش عارف إيه، وإذا لا قسم. أنت لك أن تفترض هذا التسلسل من تلك الأحداث بذكر الحدث الأول اللي هو ترتب عليه ما جاء من الأحداث بعده. تفضل.
فإن كنت لم تحضر فكيف تقص على الناس هذه القصة وبالتفاصيل؟ إن ذلك ليس إلا من طريق الوحي الذي أكرمك الله به. قال القشيري: تبين للكافة أن مثل هذا البيان لهذه القصة على لسان رجل أمي لا يكون إلا بتعريف سماوي، وإن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أميا في أول أحواله علامة شرفه وعلو قدره في آخر أحواله، لأن صدقه في أن هذا من قبل الله إنما عرف بكونه أميا، ثم أتى بمثل هذه القصة من غير مدارسة كتاب. ويقول الطاهر: تذييل للقصة عند انتهائها والإشارة إلى ما ذكر من الحادث، أي ذلك المذكور، واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز لتتمكن من عقول السامعين لما فيها من المواعظ. والغيب ما
طبعا احنا لو تفتكروا لما قلنا في المقدمات قلت لك اسم الإشارة من المعارف، مش كده؟ مش اتفقنا على كده؟ اسم إشارة المعارف، من أين يأخذ معرفيته؟ من المشار إليه، إما أن يكون إشارة حسية أو أن يكون إشارة معنوية. لكن لفظ هذا مجردا هو من النكرات، ها تنبيه ذا، فذا لوحدها كده لا تكون معرفة إلا إذا عرفت بالإشارة. أما شير بأصبعي مثلا أو شير بإشارة معنوية لذهنك أنت، فهذه المعرفية جاءت من المتقدم، من الذي تقدم ذكره. هذا مراد الكشيري رحمه الله تعالى، يلزي أو الطاهر يعني رحمه الله.
والغيب ما غاب عن علم الناس، وأصله مصدر غابة، فسمي به الشيء الذي لا يشاهد، وتذكير ضمير نوحيه لأجل مراعاة اسم الإشارة. وضمائر لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون عائدة،
لأن في نوحيها، مظبوط، نوحيها دي الكلمة اللي في القرآن اللي جمعت حروف المد الثلاثة الطبيعية، صح؟ الله يطالي حروف الثلاثة. كلمة نوحية، سورة ايه نوحية؟ ها؟ الله يفتح عليك. يبقى نوحيها، فهي جات نوحيها هناك بالتأنيس، وجات هنا نوحيه بالتذكير، فعوده يكون بدلالة السياق هو اللي بيحدد حينما يكون الضمير مذكرا او مؤنثا على ما، وهو كما ترى هنا مراعاة اسم الإشارة المفرد اللي هو هذا. يلا سيد،
مش هو كده كانوا بيقولوا ان الاصل تبقى التأنيث،
قصة
او الانباء،
انباء جمع، وكل جمع مؤنثه، وكل جمع الاصل في الجمع التأنيث، خلاص. ف يا اما يكون للجمع او تكون للقصة، فكان المفروض نوحيها زي هناك كان يبقى، لكن نوحيه هنا مراعاة لاسم الإشارة اللي هو هذا، هذا نوحيه. يلا زي.
وضمائر لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب، يشمل إخوة يوسف عليه السلام والسيارة وامرأة العزيز ونسوتها.
يعني أجمعوا وأجمعنا وأجمع وأجمع، يعني فيها أجات كتير، في كيم مفرد ومذكر ومفرد مؤنث وجمع مذكر وجمع مؤنث. فلما قال أجمع عادت على الجميع، عادت على الجميع إزاي؟ على لغة التغليب، وإحنا قلنا لغة التغليب في القرآن كثيرة جدا، ورجع المقدمات جبنا شواهد كثيرة جدا على لغة التغليب، صح؟ فاكرين ولا بيعين القضية؟ طيب، يعني لغة التغليب لغة راقية جدا في القرآن الكريم، فهي بتغلب لأسباب، يغلب السياق الكريم لأسباب ما يختاره، فهنا في تغليب. أجمعوا وهو الجماعة للمذكر، ومش كله مذكر، هذا تغليب وممكن بقى لو حبيت تفكر أكتر تلاقي ان المخاطر كانت اكتر في جمع الذكور، او في كيد الذكور اكتر، او الابتداء الكيد كان بكيد الذكور اللي هو اجمعه، ولولا هذا الكيد الاول اللي هو اخوة يوسف ما كان شيء بعد ذلك مثلا. يعني لك ان تتصور لماذا كان هذا التغليب، يعني اخذ بالك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة، وفيها منة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي، فإن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الأمي آية كبرى على أنه وحي من الله تعالى، ولذلك عقب بقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكان في قوله وما كنت لديهم تبركا على المشركين. وجملة وما كنت لديهم في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب،
نعم.
وجملة وهم يمكرون حال من ضمير أجمعوا، وأتى يمكرون بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة.
الكلمات يعني كل واحدة من دول ما يعني لعل القضايا دي كلها تعرضنا لها قبل ذلك، فيعني واو الحال دي مرتين ورا بعض، حال وحال، تتابع الأحوال دي لرسم صورة، رسم صورة ما كنت لنثل هذا ما حصل وما علمت ومن أين يجيء هذا العلم الدقيق والتفاصيل إلا أن يكون وحيا من العليم الخبير سبحانه وتعالى. حالين متتاليين بجملتين حال بواو حالية، هذا الكلام يعني رسم للصورة التعجيبية. كيف لا يؤمنون، يعني كيف لا يؤمنون بهذا الكلام على ما كان فيه من البرهان القطعي على صدقك أيها النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. يلا سيد علي صوتك.
يعني تورك على
ما أعرف، أنا شاكك في الكلمة، ممكن تكون تهكما، ممكن تكون تهكما، بس أنا رجعنا للأصل لقيتها كده، يعني أنا رجعت للأصل دلوقتي. ما
سؤال إيه دخل المشركين في القبر وما كنت لديهم، يعني وما كنت لدى
على المشركين المكذبين لك؟ لا دي واضحة، هي حاجة على المشركين، المشركين الذين يكذبون، يعني هو كيف يكذبونك، ها كيف يكذبونك؟
لديهم عايدة على مين الضمير في لديهم؟
لدى أصحاب الحدث يعني.
أيوة.
يعني أنت ما كنت لديهم فكيف تحكي هذا الكلام ولم تكن لديهم إلا أن يكون وحيا، قضية منطقية، قضية عقلية، يعني إلا أن يكون وحيا، وهم إنما ينكرون أنك يوحى إليك، فدي قضية عقلية مفهومة. يعني هي الكلام هنا الغرض يعني التعريض بالمشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، واضحة. بس هي اللفظ بقى، هل هو تهكم تعريض؟ أنا عندي التعريض أجمل كلمة طبعا، بس مش لايقة مع البناء الإملائي يعني، لكن هو ده التعريض بالمشركين، يعني تعريض بتكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكذبونك وقد جئت بهذه التفاصيل الموجودة في كتب أهل الكتاب؟ وروحوا اسألوهم على هذا الكلام المفصل يعني. يلا سيدي.
ثانيا في الآيتين الثالثة والرابعة بعد المئة في قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، يقول الطاهر انتقال من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه الدلائل البينة، فالواو للعطف على جملة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، باعتبار إفادتها أن هذا القرآن وحي من الله وأنه حقيق بأن يكون داعيا سامعيه إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعا في إيمانهم عقب بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثرهم لا يؤمنون. وكلمة الناس يجوز حمله
ولو شاء الله لآمنوا، خلي بالك يعني دي مسألة مهمة، يعني هذا لا يخرج عن قدرته، ولكن حكمته اقتضت أن يكون الأمر كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على إيمان الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهداية الناس وإنقاذ الناس من العذاب بتكذيبهم لكلام ربهم، فكان دائما تلاقي المعنى ده متكرر سيما في القرآن المكي، كتير أوي في القرآن المكي، فلعلك باخع نفسك إلى آخره، كتير في القرآن الفكرة، فكرة حرص بالغ من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وإنقاذهم، فكان يأتي القرآن ليسكن حاله الشريف ويبين له شيئا من حكمة الله تعالى في أنهم لا ينتفعون ولا يستجيبون، وما عليك إن عليك إلا البلاغ، يعني المعنى ده متكرر جدا في القرآن الكريم. فبعد ما يتقال كده تقال له وما أكثر الناس ولو حرصت أنت، ده الحرص اللي هنتكلم عليه، بمؤمنين، فدي جملة خبرية نتيجة إن عليك إلا البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مشفق عليهم بعدما يأتي بتلك البينات والدلائل القاطعات ويجد التكذيب ويجد الإعراض، وبعدين موضع تاني يقول له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أخذ بالك؟ يعني الفكرة دائما في إيضاح القضية دي بين نظرين النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه الشريف، لأنه كان أحرص ما يكون على هداية الخلق ونجاتهم. فتأتي الحقائق الإلهية لحكم بقى، لحكم إلهية يوضحها في مواضيع كثيرة في القرآن الكريم، لماذا حصل ذلك يبينه. لا، وهذا من الموضوع المهم. وكما أقول لك القضايا دي كثيرة جدا في القرآن المكي، وتقل في المدني. في المدني بقى بدأت تنتقل لقضايا أخرى، لكن في القرآن المكي هذه القضية شائعة جدا، اللي هي حال النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه البالغ الذي يكاد يؤثره في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، وتسكين النبي عليه تسكين الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر، وحمل لهم على الحكم الإلهية من وراء ما يرى من هذا الشيء العجيب الذي يتعجب منه المرء، كيف لا يؤمنون مع وضوح هذه الدلائل والآيات. والله أعلم. يلا سيدي.
وكلمة الناس يجوز حمله على جميع جنس الناس، ويجوز أن يراد به ناس معينون، وهم القوم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وما حولها، فيكون عموما عرفية،
يعني إما عام يظل على عمومه، أو عام يراد به الخاص، أو عام مخصوص. والعام في القرآن، وده من أجل ما تتتبعه في القرآن الكريم، اللي هي ألفاظ العموم في القرآن. ألفاظ العموم في القرآن لها ثلاث أحوال: عام يظل على عمومه، وعام يراد به الخاص، وعام قد خص بمخصص في موضع آخر. فهنا العام ده زي مثلا إيه المثل الشهير جدا، اللي هو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لا يمكن يكون هذا الكلام عام على عمومه، فده عام يراد به الخاص، والناس الثانية عام يراد به الخاص. فالعام الذي يراد به الخاص فهو يقصد كده اللي الطاهر أنه مش معقول، وما أكثر الناس يعني من لدن آدم إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة. ممكن يراد بذلك أنه سيكون الإيمان شحيحا قليلا، أو هو الأقل. يبقى ده إذا حملت اللفظ على عمومه، وما أكثر الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة بمؤمنين، يبقى أنت بقى إيه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، نهدى بقى شوية، لأن هم مش دايما المؤمنين هم الأقلون مثلا. دي بقى دي قضية، لو أنت حملت الناس هنا على معنى العموم اللي هو اللي إيه يظل على عمومه، أو عموم يراد به الخصوص اللي هو الناس اللي تبخطبهم والمجموعة دي أو الجماعة المكيين دول، وأن ربنا هيعوضك في ناس تانية في مكان تاني أغلبهم هيبقى مؤمن وهيبقوا ناس صالحين اسمهم الأنصار، وتروح هناك وتبقى إيه تجد الاستجابة وتجد الانتفاع وإلى آخره. يبقى هنا حمل العام على إيه، على خاص اللي هو الذين تخاطبهم في مكة، الجماعة دول يعني إيه سيؤمن بعضهم وأكثرهم لا يؤمن، يبقى كده تنفع كده تنفع كده. وهذا من جمال اللفظ يعني القرآن الكريم. يلا سيدي.
وجملة ولو حرصت في موضع الحال معترضة بين اسم ما وخبرها.
أي.
ولو هذه وصلية، وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها.
نعم.
وجواب لو هو وما أكثر الناس مقدم عليها أو دليل الجواب.
احنا القصة دي فكرنا في نفس القصة عدنا فيها وقت، حد فكر فين؟ جواب لو، جواب لولا،
جواب
فاكرين في أول السورة فين؟ أيوة صح،
أيوة صح.
الله يفتح عليه. هنا بقى القضية، هل هي إيه؟ هل كان الامتناع، هل الجواب هو المذكور، ولا ده دليل الجواب؟ لأن جوابها لا يتقدم عليها على خلاف شهير بحثناه هناك. فهي المسألة قريبة، يا إما أن يكون دليلا على الجواب يكون هو الجواب، مظبوط؟ يعني شرحناها بالتفصيل، فارجع إليها إن شئت يعني. يلا.
والحرص شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته.
أيوة.
وجملة وما تسألهم عليه من أجر معطوفة على جملة وما أكثر الناس إلى آخرها، باعتبار ما أفادته من التأييس من إيمان أكثرهم، أي لا يسوءك عدم إيمانهم، فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ، بل إيمانهم لفائدتهم كقوله تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم. وضمير الجمع في قوله وما تسألهم عائد إلى الناس أي الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا نبهتك القضية متكررة في القرآن المكي تكرار عجيب، وهذا من المواضع التي شرحتها منذ قليل فكرة الإيه يعني يعني زي ما تقول تسكين قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. أصلا عايزك تتصور في حاجة مهمة، تتصور كيف كان قلبه صلى الله عليه وسلم على الذين لا يستجيبون لدعوة الله تعالى وللإيمان. الحتة دي أنا بحب يعني أكرر فيها ليه؟ عشان دي فيها جزء تأسي، جزء تأسي. إيه هو جزء التأسي؟ يعني إحنا موقفنا من الناس الذين لا يؤمنون أو لا يستجيبون، نتأسى بحال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم، إنك تبقى نفسك تتمنى ترجو قلبك وجعك عليهم مش يولعوا ويغوروا في داهية وربنا يحرقهم ومش عارف المعاني اللي هي اللي إيه دي، مش معاني نبوية. كثيرا ما يراجع ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في إيه، في أن يردهم، يعني فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم. كتير كتير جدا في القرآن المكي، ولو حرصت هنا ولو حرصت، يعني أنت لو حاولت تجمع في القرآن تلاقي عشرات المواضع يهون الله عز وجل على قلب نبيه. طب أنت حظك إيه من القصة دي يا مولانا؟ يولعوا يغرف داهية يتحرقوا، ولا تتأسى بحال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم؟ لما بتيجي ربنا يكرمك وتصلي لك ركعتين بالليل ولا حاجة وتمر بالآيات بتاعة العالم المجرمة دي، كيف حالك؟ حال الغيظ والبتاع والانتقام وربنا يولع فيهم ويحصل، ولا حال الشفقة صعب عليك وترجو لو أن الله هداهم؟ إن كنت متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو حاله. قلب النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، لكن هو أراد أن يكون كذلك ويقول له كده، فاهمين الفكرة؟ يعني الأرض أن يقسي قلبه عليهم لفعل، هو قلبه بين يديه يصنع به كيف يشاء، لكن جعله كذلك ويبقى حريص جدا لدرجة عبس وتولى. كان ليه عبس وتولى؟ عشان ايه؟ يطمع في إيمانهم، صعبانين عليه. ان مع هذا البيان وهذه الأدلة القطعية الباهرة وإنهم يكذبون، إلى أين يذهبون؟ قلب وكل عليهم، فاهمين يا أخوانا؟ فإذا كنت بتعايز تبقى تتأسى، تأسى بالأحوال الشريفة، ده حال شريف جدا الذي يراجع فيه، فلعلك باخهم يراجع فيه وإن كان شريفا غاية الشرف. فما حظكم أيها المؤمنون من هذا الحال الشريف للقلب الشريف؟ فاهمين يا شباب؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا
وجملة إن هو إلا ذكر للعالمين بمنزلة التعليل لجملة وما تسألهم عليه من أجر، والقصر إضافي أي ما هو إلا ذكر للعالمين لا لتحصيل أجر مبلغه.
شرحنا بقى القصر بأنواع الإضافي، مش هقعد أعيد وأزيد، مش هنخلص في ليلتنا. ما أنت ارجع بقى لفكرة الإيه القصر الإضافي ومعناه، هنا المراد دي واضح زي الشمس. يعني إن هو إلا ده أعلى رتبة في رتب القصر في اللسان العربي، ولذلك جعلت وعاء لكلمة التوحيد، يعني لا يدخل المرء الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله. ما هي وإلهكم إله واحد مفيدة خبرية، لكن لا يدخل الإسلام بهذه اللفظ، يدخل الإسلام بقوله لا إله إلا الله اللي هو الاستثناء المسبوق بالإيه بالنفي، أقوى الأوعية في اللسان العربي على الإطلاق. فهنا لما جت لازم تفيد حاجة، تفيد التعليل ويرجع بقى للقصة بتاعت الايه معنى هذا القصر وهو اي انواع القصر وكيف كان اضافيا الى اخره. يلا سيد صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام.
وضمير عليه عائد الى القرآن المعلوم من قوله ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك.
نعم.
يقول وفي معنى قوله تعالى ان هو الا ذكر للعالمين يقول الدكتور احمد نوفل ومع حرصك عليهم فإنهم لن يؤمنوا وأنت مع هذا الحرص لا تسألهم أجرا لا معنويا ولا ماديا وإنما الحرص والجهد والدعوة لهم ولمصلحتهم في الدنيا والآخرة.
خدت بقى دي اللي كنت بكلمك عليها من شوية. إيه حظك من ده؟ اسمعوا كلامي يا شباب، سيبوكم من إثارة النفوس والتحريش بين خلق الله. ده الحال الشريف، هو ده الحال الشريف المشرف الذي أراده الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. خدت بالك مع هذا الجهد والحرص النبوي المشرف. تفضل.
فأي تفكير هذا وأية نفوس تلك النفوس تحرص عليهم ولا تزاحمهم دنياهم ولا تبغي منهم شيئا وتدعوهم إلى الهدى والحق ثم لا يؤمنون، وليس هذا الذي تقوم به من جهد وتبلغهم إياه من رسالة الله إلا ذكرى للعالمين. وتأمل عالمية هذا الدين يؤكد عليها القرآن الكريم منذ العهد المكي، بل منذ أوائل تنزل القرآن الكريم، ففي سورة نون التي هي من أول ما نزل قوله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين.
كلمة العالمين باكرة جدا في القرآن الكريم، والعالمين في اللسان العربي لها مدلولها، كانت تنبيها مبكرا جدا إلى أن هذه الرسالة ليست إلى قوم بأعيانهم ولا أمة بعينها، يأتي في أوائل ما نزل من القرآن هذا البيان أنه للعالمين. يلا سيد.
وهذه السمة من سمات الإسلام ثابتة فيه، ليست تخضع لظروف، وهي قابلية ذاتية فيه، وليست دعوة متعسفة من خارجه كما هو الشأن في المذاهب الوضعية العقيمة التي يحاول أصحابها أن يمدوا بساطها ورقعتها، وليس فيها أدنى مؤهل للعالمية. ومؤهلات الرسالة أو الفكرة حتى تكون عالمية أن تطابق الحقيقة الكونية والحقائق الغيبية التي يثبت العقل الصحيح سلامتها، وكذلك أن تكون موافقة للفطرة بدون اعتساف، وكونها مبدأ شاملا يحوي تشريعا ينظم الحياة.
هذه الخصائص دي الخصائص اللي هو حاول أن يجمعها الدكتور أحمد نوفل في المؤهلات لتكون الرسالة أو الدعوة عالميا. كلمة عالمي مبكرة جدا، ما هي الخصائص التي أهلت هذه الدعوة أن تكون عالمية؟ طبعا أنت تعلم أنه لم يكن ذلك لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين، كل رسول بعث في قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث للناس كافة، بل بعث للإنس والجن. فهو عايز يقول إن لابد يكون في خصائص لتلك الرسالة المحمدية تؤهلها لتلك العالمية، أن تطابق الحقيقة الكونية وأن تطابق الحقائق الغيبية التي يثبت العقل الصحيح وسلامتها، أن تكون موافقة للفطرة بغير اعتساف، أن تحتوي على المبادئ الشاملة التي يصح أن تكون تشريعا ينظم حياة الكون كله بجماده ونباته وإنسه وجنه. دي الخصائص التي تؤهل رسالة أن تكون عالمية. مظبوط. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي معنى قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يقول القاسمي قال الرازي ما معناه؟ وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قص نبأ يوسف تعنتا، فكان يظن أنهم يؤمنون إذا تلي عليهم، فلما نزلت وأصروا على كفرهم قيل له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكأنه إشارة إلى ما ذكر في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي معنى قوله تعالى وما تسألهم عليه من أجل يقول القاسمي قال بعض اليمانيين في الآية دليل على أن من تصدر للإرشاد من تعليم وبعض فإن عليه اجتناب ما يمنع من قبول كلامه. قلت وهذا من بديع النظر ودقيق الاستنباط، فيقاس على الأجر كل مانع يمنع من قبول دعوة الداعي من نحو حرص الداعي على الجاه عند من يدعوه، وكذلك تسلط الداعي على المدعو والغلظة والفظاظة إلى قائمة يضيق المقام عن بيانها، والله أعلم.
عجبني أوي كلام القاسم اللي بينقل عن بعض اليمنيين، يعني ده تنبيه، يعني وما تسألهم عليه من أجر تنبيه على ما يكون عائقا في قبول الدعوة، ده رمز إن هو طلب الأجر، ده رمز للموانع التي تكون مانعة من قبول الدعوة. فالموانع كتير، لكن المنصوص عليه هنا هو أنك لا تطلب أجرا، فهذا يدل على تجردك، أنك تتجرد لإنقاذهم من الهلاك ولهدايتهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى.
فضل. ثالثا في الآيتين الخامسة والسادسة بعد المئة في قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول الرازي يعني أنه لا عجب إذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك، فإن العالم مملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة، ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون إليها. وينقل الدكتور أحمد نوفل عن جودة سعيد قوله القرآن
تشغل منه
القرآن تشغل منه قصص الأمم السابقة جانبا عظيما موضحا فيها أسباب هلاك الأمم ودمارها، وأن ذلك كان لترك الاعتبار بالأحداث وأنهم لم يجتنبوا أسباب الهلاك والدمار. وإلحاح القرآن في هذا الجانب ليس له نظير في أي كتاب علمي في الحث على الأخذ بنظرية تدخل جهد الإنسان في إمكان توجيه أحداث التاريخ، ولكن هذا الجانب في القرآن، جانب تدخل جهد الإنسان في أحداث التاريخ، صار مهملا عند المسلمين كسائر الآيات التي قال الله عنها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن الإنسان حين يغفل عن سنن الله فإن سنن الله لا تغفل أن تأخذ طريقها دون شعور من الإنسان الغافل.
كلام في غاية الحكمة، يعني أنت لما تشوف حجم قصص الأمم السابقة في القرآن الكريم تجده كبيرا جدا مع التكرار والإلحاح والإعادة، فتسأل نفسك لماذا يكرر الله تبارك وتعالى أحيانا بإطناب وأحيانا بإيجاز واختصار وأحيانا بتفاصيل دقيقة جدا، لماذا يكثر ذلك حتى يحتل جانبا عظيما من القرآن الكريم؟ لماذا؟ لدور ذلك في هذا التنبيه والإيقاظ بدليل واقعي، وأنكم لا تمرون عليهم، رايحين جايين شايفينهم. ليه ربنا حفظ أثر الأمم دي على ما فيها من الأشياء، حفظها دي مع أنك ممكن تروح لتبقى لهؤلاء المخاطبين لو أنت عشان ننتفع به. ذلك من الأدلة المهمة جدا على النظر، نظر الاعتبار في آثارهم التي تركوها، كم تركوا من كذا ولهم كذا ولا مش عارف إيه والآخره، وترى العجب العجاب. ولقد ذكرت ذلك في بعض المواضع بالتفصيل لحضراتكم، أنه شيء عجيب جدا أنهم بلغوا هذه المبالغ وما انتفعوا برسالة الله تعالى إليه. فاحذروا من طغيان الجانب المادي في حياة الإنسان وأن يذهب به بعيدا عن الله عز وجل.
ويقول الطاهر عطف على جملة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي ليس إعراضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب، بل هم معرضون عن آيات كثيرة في السماوات والأرض. وكأي اسم يدل على كثرة العدد المبهم يبينه تمييز مجرور بمن، والآية العلامة، والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة ذكر الإشراك بعدها.
كثيرة جدا، ده المعنى، كثيرة جدا تلك الآيات التي يمرون عليها، يعني يدركونها بأدوات الحس ويغفلون عما أودع الله عز وجل فيها من الدلالة على قدرته وحدانيته وعاقبة الذين كذبوا رسلهم سبحانه وتعالى. فضل.
ومعنى يمرون عليها يرونها، والمرور مجاز مكني به عن التحقق والمشاهدة، إذ لا يصح حمل المرور على المعنى الحقيقي بالنسبة لآيات السماوات، فالمرور هنا كالذي في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما.
نعم، يعني في جزء يمكن أن يتصور حقيقيا زي ما احنا كده نروح نشوف أثار الفراعنة في بلادنا، خد بالك ده يمكن تصور أن يكون فيه وجه حقيقي، وفيه وجه أكبر وأوسع مجازي، أنك لا تمر على آيات السماوات والأفلاك وكده، لكن تمر عليها مرورا عقليا مجازيا ليس حقيقيا، ده مقصد الكلام يعني. تفضل.
وضمير يمرون عائد إلى الناس من قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وجملة وما يؤمن أكثرهم بالله في موضع الحال من ضمير يمرون، أي وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون، والمراد بأكثر الناس أهل الشرك من العرب، وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وبأن إيمانهم بالله كالعدم لأنهم لا يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره في الإلهية. والاستثناء من عموم الأحوال، فجملة وهم مشركون حال من أكثرهم، والمقصود من هذا تشنيع حالهم، والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده على وجه التهكم، وإسناد هذا الحكم إلى أكثرهم باعتبار أكثر أحوالهم وأقوالهم، لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك، وليس المراد أن بعضا منهم يؤمن بالله غير مشرك معه إلها آخر.
ده الكلام على مشرك العرب اللي هم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يسلم.
طب معلش يا دكتور، لو حابين ترجم الكلام ده وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنا برضو مش قادر أفهم المعنى.
يعني أكثر المخاطبين الذين تخاطبهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إنهم لا ينكرون الصانع، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فستجد أيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ويجد من بعدك من أمتك من يكون كذلك، من يقر بالصانع الحكيم سبحانه وتعالى ولكنه يشرك معه غيره. ودي المصيبة الأكبر. صحيح هيكون في دهريين، الدهريون اللي هم يقولون إيه أنه لا صانع، اللي هم بتوع الثقب الأسود والبيك بانج والمش عارف إيه، دول موجودين بس ليش هم السواد الأعظم من الناس. هيبقى موجود في دهريون منكرون أصلا لوجود الصانع الخالق، لكن القضية الأكبر التي تواجه الدعاء وتواجه المصلحين وتواجه الأنبياء من قبل والمرسلين، القضية أن يجدوا هذا الصنف الذين يشركون مع الله تعالى، لا ينكرون صنع الله تبارك وتعالى ولا ينكرون أنه هو الإله الأعظم، ولكن يشركون معه غيرهم. وده كان حل المشرك العرب. تيجي أحوال بقى تتغير على خلاف بقى في العلماء في المسألة، هل سيظل الأمر كذلك ولا سيغلب هذا النوع من الدهريين في يوم من الأيام، يعني في خلاف في المسألة، ولكن سيظل الناس. يعني أنت مثلا لو قارنت بين أحوال الغرب في أوروبا وفي أمريكا، هتلاقي في قطاعات ذهبت إلى معنى الإلحاد المحض اللي هو إنكار وجود الصانع، وان الامر جه وبعدين جاء بعد كده يرجعوا نفسهم ولقوا انه فيه يعني انها فكره عبثيه حتى لا تقبل. لكن تجد ان في مثلا مكان تاني زي الامريكتين مثلا، لا، الالحاد المحض ده ليس كحل اوروبا. يعني اوروبا مرت بتجربه ورثتها هذا الإلحاد المحض اللي هو إنكار الصانع. يعني إنكار الصانع مش هو ده السائد في الأمريكتين وهكذا. يعني لو رحت في الشرق اللي هو الجزء اللي هو مثلا في الصين وفي مش عارف ايه والمنطقة دي هتلاقي برضو. يعني هذا التغليب نوع على نوع يعني في خلاف بين الدارسين والمستقرئين لأحوال الناس، لكن هي قضية القضايا هي القضية التي كثيرا ما يتعرض لها القرآن. تعرض القرآن على مسألة الايه إنكار الصنع، موجود في آيات تعرضت على إنكار الصنع بالكلية، لكن الأكثر هو تعرض القرآن الكريم لقضية الإشراك، إشراك مع الصانع جل جلاله. ده موجود وده موجود. أيهما أكثر؟ بعد قضية استقرائية لأحوال الناس لعمول إلى آخره. يعني لا تشغلنا، نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم. ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.